أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
إذن انتقاد مصري لاتفاق ليبي تركي وختام جولة مفاوضات ثلاثية في القاهرة حول سد النهضة. والحدث الأبرز على الساحة الفنية كان طبعا حدث حزين وهو وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي الذي ينضم إلينا مباشرة على الهواء. مساء الخير محمد.
أهلا مساء الخير.
صباح الخير ومساء الخير يا محمد. وبالتأكيد نبدأ أولا من خبر سياسي مهم، حيث أن مصر تنتقد اتفاق ليبي تركي وتتحرك ضده بالتفاهم مع اليونان وقبرص. ضعنا في الصورة.
القاهرة بدأت تحركات مكثفة لمناهضة اتفاقية تفاهم بين تركيا والمجلس الرئاسي الليبي بخصوص التعاون الأمني والمناطق البحرية. واستغربت القاهرة توقيع رئيس المجلس فايز السراج لاتفاقيتين من دون صلاحيات، لأن هذه الخطوة تناقض اتفاق الصخيرات الذي تشكل المجلس الرئاسي بموجب. وأصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة فور توقيع الاتفاق، وقالت إنه ليس اتفاقا ولا يلزم أحدا، وبشرت اتصالات سريعة مع كل من اليونان وقبرص. ونعرف أن اليونان انتقدت التوقيع. ثم ظهر وزير الخارجية اليونان القاهرة واجتمع مع الوزير سامح شكري لتنسيق المواقف، واتصل شكري بالمبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، وأكد له عدم امتلاك السراج للصلاحيات اللازمة لتوقيع اتفاق مع تركيا، إنما مثل هذا الاتفاق من شأنه تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية. وحضر إلى القاهرة بالأمس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجدري لبحث آخر المستجدات، وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي أطلع الوزير شكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي والانتهاكات الأخيرة المتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق الصخيرات بالمغرب. هذا الحصار المصري اليوناني للاتفاق التركي مع المجلس الرئاسي الليبي والذي يحكم فعليا غرب ليبيا وبعض المناطق، وهو نظام أو مجلس معترف به دوليا، يرى المحللون في القاهرة أنه الاتفاق يرجح ما ألحت عليه مصر كثيرا من تدخل تركيا في الشأن الليبي، بخلاف ما تردد عن سلاح تركي إلى طرابلس ودعم مقاتلي ميليشيات متطرفة. ومصر وتركيا على خلاف واسع وقطيع وحرب إعلامية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واستقبلت مئات من عناصر الإخوان وفتحت لهم قنوات إعلامية وقدمت رعاية، ولا يفوت الرئيس التركي فرصة لتوجيه انتقادات للرئيس المصري، ولا يسلم في الوقت نفسه من ردود عنيفة من الخارجية المصرية ووسائل الإعلام. أنقرة نفسها كانت أظهرت القلق عندما وقعت مصر واليونان وقبرص اتفاق دولي لترسيم الحدود البحرية والكشف عن الغاز شرق المتوسط، وما زالت القاهرة يعني مصر على مواصلة حصار هذا الاتفاق وفتحه أمام المجتمع الدولي ومحاولة عدم جعل أي أثر له في الحاضر أو المستقبل.
يعني توتر واضح ومستمر بين مصر وتركيا. محمد، خلينا ننتقل لموضوع آخر يشغل الساحة المصرية منذ فترة. بالحقيقة صار في ختام لجولة المفاوضات الثلاثية بالقاهرة حول سد النهضة. ما كانت نتائج هذه الجولة؟
هي الجولة الثانية للمفاوضات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، واجتمعت هنا في القاهرة، ربما انتهت قبل ساعات قليلة. وهذه الجولة هي والجولة الأولى أعقبوا اجتماع واشنطن الذي كان دعا إليه الرئيس الأمريكي للتوسط، دعا إليه وزراء خارجية الدول الثلاث ورئيس البنك الدولي. كانت الجولة الأولى في أديس أبابا وسربت عنها الخرطوم أنباء إيجابية جعلت الجميع في حال تفاؤل، ولكن يبدو أن الجولة الثانية التي اختتمت قبل قليل في القاهرة لم تسفر عن تقدم كبير، وإن تم خلالها تداول أفكار كثيرة حول الملء الأول للخزان والتشغيل السنوي للسد، وتناول مقترحات فنية مثل أسلوب الملء في حال الإيراد الكبير أو الإيراد الضعيف للنيل الأزرق. وكل دولة عرضت إجراءاتها ومعطياتها للتعامل مع سنوات جافة قليلة الإيراد. حسب بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية أنه جرى استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في أديس أبابا منتصف الشهر الماضي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وأعادت القاهرة التأكيد أن هدف الاجتماعات هو الوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين تشغيل كل من سد النهضة والسد العالي. في ضوء أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، لا سيما وأنها هي دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة، كشفت وزارة الموارد المياه في مصر عن عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر المقبل لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، الأول أديس أبابا والثاني القاهرة، وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث. الأطراف اتفقت أيضا بحضور كانوا موجودين ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، اتفقوا على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث المقرر في الخرطوم في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
محمد، أيضا ننهي تقريرنا حقيقة بخبر حزين، وهو وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم. يعني ماذا لديك في هذا الصدد؟
غايب الموت المطرب الشعب الشهير شعبان عبد الرحيم، ولا نعرف كيف نبدأ مع شعبان وكيف ننتهي. فشعبان هو المطرب الشعب الأكثر شهرة من بعد أحمد عدوية، والمطرب الأكثر استقبالا للنقد والاتهامات بالمسؤولية عن انهيار الأغنية، لكن الناس بتحبه. هو ابن الشرابية القريبة من حي شبرا، وكان يعمل مكواجي ملابس ولم يتعلم، وأول ما غنى لشبرا ومزوئانات القطارات ومواقف الباصات، وبدأ ينتشر. وكنا نبحث عن شريط كاسيت لشعبان بأعجوبة وهو يغني أحمد حلمي اتجوز عايدة، وكتب كتابه بالشيخ رمضان هذه مناطق في شبرا، يعني أغنية شبيهة بمسرح العبس، كان فيها تجديد كبير جدا ربما لم يلاحظه أحد، وأيضا فيها تعبير عن الزحام في القاهرة والذي تناوله من قبل أحمد عدوية نفسه. ثم أغنية فريد شوقي بعت لي جواب، وأيضا في إطار العبس والتجريد ظل يعني شعبان عبد الرحيم في إطار الشعبية بيتلقى مديح وسباب، وبيتلقى يعني تقييم جيد وزمن، وتلقى أيضا إقبال من الجمهور خصوصا الناس في الأحياء الشعبية، ثم بعد ذلك استطاع أن يصل إلى كل الطبقات. هو بيطلب أو كان بيطلب باسم في الأفراح التي تقام في الشوارع والحرم، ثم في الأفراح التي تقام في الفنادق الكبرى، حتى أطلق قنبلته المدوية أحب عمرو موسى وأكره إسرائيل، ويصبح شعبان من ساعتها ضيفا على أهم محطات التلفزيون في العالم وبيتبع وكالات الأنباء. وفي مصر كنا نحتار هل هو جاهل إلى هذا الحد عندما يجيب على أسئلة الإعلاميين، أم إن إجابته مراوغة مع الإعلاميين. ثم ملابسه العجيبة التي اشتهر بها امتدت شهرته، وكان دايما بيفاجئنا بأغاني ليست على البال ولا على الخاطر حول غزو العراق وحبطن السجاير، ومشاركاته في أفلام منها فيلم مهم جدا لداود عبد السيد مواطن ومطرب وحرامي. هو أيضا قدم برامج تلفزيونية، هو أيضا من أطاح بعمرو موسى من وزارة الخارجية بسبب الأغنية الشهيرة، والتقى موسى كثيرا وبيحبه كما قال لي شخصيا عمرو موسى، وأصر لي موسى أيضا بأن أحد الملوك العرب غنى له أغنية شعبان على الأقل مطلعها وهو بيستقبله. شعبان تاريخ من البساطة والشعبية والسعادة والجنون. ولو سمحتم لي بشيء شخصي، فأنا لم ألتقي بشعبان غير مرة واحدة في حياتي في عيد ميلاد أحد الأصدقاء، ولم يكن مدرجا أن يغني، لكن الحاضرين طالبوا منه فأشعل عيد الميلاد. لمست يومها قدرة هذا المطرب الشعبي على إسعاد الناس بسطاء وغيرهم من كل الطبقات رغم كل الملاحظات.
صحيح، يعني بالفعل ملاحظتك الأخيرة هي الأهم، أنه كان قادر على إسعاد الناس بالرغم من كل الملاحظات. كل الشكر لك مراسلنا من مصر محمد الشاذلي.
أنتم مع SBS عربي 24. احصلوا على مزيد من القصص الرائعة باللغة العربية على موقعنا sbs.com.au/arabic.